قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه في النخبة: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقيا فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. قال في الشرح: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقيا، إذن راويان يشتركان في السن، بمعنى يكونان متقاربين في السن، عادة الطلاب يكونون أقران متقاربين في السن. قال: مثل السن واللقيا. ما هي اللقيا؟ عرفها بقوله: وهو الأخذ عن المشايخ، اثنان أو أكثر أسنانهم متقاربة يحضرون الدروس يسمون أقران. قال: فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، يعني لو روى أحد عن الآخر سمى هذه الرواية رواية الأقران، أنت وأبو فهد أقران، لو أن أحدكم روى عن الآخر سمه رواية الأقران. قال: لأنه حينئذ يكون راويا عن قرين، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. عندنا الراويان يأخذان العلم عن شيخ، إذا روى أحدهم عن الآخر تسمى رواية الأقران، إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تسمى رواية مدبج، إذا روى كل واحد منهم عن الآخر تسمى مدبج. من أين أخذها؟ من ديباجة الوجه، أي من صفحتي الوجه، صفحة الوجه اليمنى واليسرى كلاهما واحد، هذا هو مأخذ المدبج، لأنهما يستويان، فشبههما أو فشبها بديباجة الوجه. قال: فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. يقول قال: المدبج أخص من الأقران، المدبج أخص من الأقران، لماذا؟ لأن المدبج لا بد أن يروي كل واحد منهم عن الآخر، هذا المدبج. أما الأقران لا، لو روى أحدهما عن الآخر فقط سميت رواية أقران، إذن كل أقران مدبج وليس كل مدبج أقران. قال: وقد صنف الدقراقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. قال الدقراقطني في ذلك أي في إيش؟ في المدبج. قال: وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أي في رواية الأقران. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ وضع صورتي. قال: فيه بحث، لكن لو أخذنا على أن المدبج مشتق من ديباجتي الوجه، هل يصح أن نسميه مدبجا؟ لا، الأقران متساويان، لكن التلميذ مع الشيخ هل هما متساويان؟ يختلفان، إذا لا يصح أن نسمى مدبجا. قال: والظاهر لا، أي لا يسمى مدبجا، لماذا؟ لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، إذن رواية الشيخ عن التلميذ لا تسمى مدبجة، إنما تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر الشيخ روى عن الأصاغر وهو التلميذ، إذن الشيخ أكبر من التلميذ، التلميذ أصغر من الشيخ، هذا معنى رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: والتدبيج ماخوذ من ديباجتي الوجه أي الصفحتين، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجي في هذا أي لا يجي فيه رواية الشيخ عن التلميذ، فلا نسميه مدبجة لأنه ليس بينهما استواء. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقية أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. إن روى الراوي عن من هو دونه في السن يروي عن من هو أصغر منه سنا، أو في اللقية أي في لقياه للشيخ، أو في المقدار يعني قدر هذا أعظم في مقياس البشر وليس في مقياس الله عز وجل، هذا علمه عند الله. قال: فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: ومنه أي من جملة هذا النوع، أي وهو رواية الأكابر، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن يعني الأبناء، يعني الأب يروي عن ابنه، وهذا عند الصحابة وعند من أتى بعدهم. عندنا يا باريما مر بنا رواية الأقران أن يروي أحد التلاميذ عن زميله في الطلب، هذا تسمى رواية أقران. إذا روى كل واحد منهما عن الآخر يسمى مدبج، مأخوذ من دبجتي الوجهي صفحتي الوجهي، لأنهم متساويان، الشيخ عن تلميذه لا يسمى مدبجا، لأن لماذا المدبج؟ مأخوذ من دبجتي الوجه ودبجتي الوجهي صفحتي متساويتان، وهل التلميذ مساوي لشيخه؟ لا، يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم ذكر من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر، قال رواية الآباء عن الأبناء، يروي الأب عن ابنه، وهذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم، كرواية مثلا عمر عن ابن عمر عبد الله، ورواية العباس رضي الله تعالى عن ابنه الفضل ابن العباس. قال رواية الأب عن الأبناء، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. قال والصحابة عن التابعين، أي ورواية الصحابة عن التابعين، كرواية بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن كعب الأحبار. قال والشيخ عن تلميذه، وهذا أيضا كثير، الشيخ يروي عن تلميذه، يروي أيضا الشيخ عن تلميذه كما سيذكر الحافظ بعد قليل. قال ونحو ذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأب عن ابنه، رواية الصحابي عن التابعي، وأيضا نقول رواية التابع عن تابع التابعي وهكذا. قال وفي عكسه كثرة، ما المقصود في عكسه كثرة؟ أي رواية الأصاغر عن الأكابر، في عكسه كثرة أي رواية الأصاغر عن الأكابر، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في الرواية، أن الأصاغر يرون عن الأكابر. قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالب، يعني هو الأصل في ذلك، لو دنوت من السترة بارك الله فيك سبق السيف العزم، فهمت؟ لا لا. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، من أنواع رواية الأصاغر عن الأكابر، من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، حينما تعرف هذه الأشياء تعرف مراتب الرواة، وأيضا تعرف أن الحديث ليس ما بالقلب، لما مثلا يأتينا سند من رواية الأكابر عن الأصاغر قد يظن ظن أنك خطأ وقل في السنة، تقول لا ليس قلبه، هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قول عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه عن أبيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. قال وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الأباء بأربعة عشر أبا، إشارة إلى حينما يقول رواه عن أبيه عن جده، وهذا كما ذكر كثير، منها على سبيل المثال رواية بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده، ومنها رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، أبوه حكيم جده معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، حين يقول رواه عن أبيه عن جده الضمير قوله، مثلا يقول مثلا رواية بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، نقول رواه بهز عن أبيه، من هو أبوه؟ حكيم، عن جده نعم معاوية، لكن اللي رواه عن جده من؟ نعم، يعني رواية الحديث أنه هو رواه عن أبيه وأبوه رواه عن أبيه، فكأنه روى عن أبيه عن جده، هذا الأصل. لكن في بعض الأحيان لما نقول مثلا على سبيل المثال رواية عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده، أصو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. لما يقول عمر في عمرو بن شعيب عن أبي عن جده يقصد به عمر رواه عن أبيه شعيب، وشعيب لم يروي عن أبيه محمد، إنما رواه عن جده عبد الله بن عمرو. محمد لم يروي، شعيب لم يروي عن أبيه محمد، وهذا هو الصحيح أن ضمير عن جده يعود على عبد الله بن عمرو. هنا أشار بعض رواية من روى عن أبيه عن جده يكون الحفيد روى عن أبيه والأب روى عن أبيه، وفي بعض الأحيان لا تكون الأب لم يروي عن أبيه إنما رواه عن جده. وأشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذه، قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. أشار إلى رواية السابق واللاحق، وهذا من باب الاصطلاح والمعرفة. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه، سيوضح في المثال أكثر المدة التي بين الراويين كم. قال وأكثر ما وقفنا عليه ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يكون بين الراويين بين وفاة هذا وهذا، وذلك أن الحافظ السلفي نسبة إلى جده وليس إلى السلف سمع منه أبو علي البردوني أحد مشايخه حديثا. الحافظ أبو علي البردوني سمع من تلميذه الحافظ السلف، سمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ومات على رأس 500. من هو؟ أبو علي. ثم كان آخر أصحاب السلفي أي آخر تلاميذه سبطه، السبط ابن البنت أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. أبو علي البردوني مات سنة كم؟ على رأس 500، وسبط السلفي مات سنة 650، كم بينهما؟ 150 سنة. ثم السابق واللاحق، من هو اللاحق؟ السبط. من هو السابق؟ هو الشيخ أبو علي البردوني. قال ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذ أبي العباس السراج شيئا في التاريخ، يقصد التاريخ أي في تاريخ البخاري وغيره. البخاري حين يروي عن تلميذه أبي العباس ماذا نسميها؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. مات البخاري سنة 56 وأبو الحسين الخفاف 93 و300، كم بينهما؟ نعم سنة 56 و200، وهذا سنة 303. عندنا 56، عندنا 6، إذا قلنا 56 الآن عندنا 44، وعندنا 93 نعم تقريبا نعم. قال وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث، بعض صغار السن، الأحداث أي صغار السن، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل المسموع ذلك هذه المدة والله موفق. إن على كل حال هذا من باب معرفة السابق واللاحق. ما الفائدة من ذلك؟ إذا أتانا زمن طويل بين الراويين لا نظن يلزم منهم الانقطاع، هذه الفائدة من ذكر سابق واللاحق. نعم لا ما يلزم. نرجع إلى العصر النخبة. قال وإن روى عن اثنين متفقين الاسم، أصلها متفقين فعذفنا النون لأجل الإضافة، متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. قال وإن روى الراوي عن اثنين، أحد المحدثين روى عن اثنين متفقي الاسم، مثل كل واحد يسمى بمحمد أحمد صالح، أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد، يتفقان إما في الاسم فقط أو في الاسم مع اسم الأب أو مع اسم الجد. والشيخ يقول مثلا إذا اتفق في الاسم يقول مثلا حدثنا أحمد، إذا اتفق اسم الأب، يقول حدثنا مثلا أحمد بن محمد مثلا، وفي سد مثلا بدلنا أحمد بن محمد بن حنبل مثلا، هنا كيف نعرف هما وما هو الأثر في صحة الحديث إذا حصل اتفاق في الاسم؟ قال إن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا، بعضها قد يتميز، يميز مثلا بكنيته، يميز مثلا ببلده، يميزه بصنعته إلى غيره من أشياء، قال ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر. لم يقول مثلا حدثنا أحمد ويسكت، وله أكثر من شيخ اسمه أحمد وهو ثقة، سواء كان ابن فلان أو ابن فلان الحكم واحد. قال فإن كان ثقتين لم يضر، ومن ذلك أي مثال ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. يقول البخاري في رواية عن أحمد ولم يسب لا يضر، لأن كلاهما ثقة سواء كان ابن صالح أو ابن عيسى. قال أو عن محمد غير منسوب، إذا قال عن محمد ثم مهمل، إذا قال عن محمد ثم مهمل، إذا قال عن زيد هذه ثم مهمل، لكن إذا قال عن رجل هذه ثم مبهم. إذا مجرد ذكر الاسم فقط هذا نسميه مهمل، أما إذا لم يذكر اسمه نسميه مبهم. قال أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. يقول هنا لا يضر لأن كلا ثقة. قال وقد استوعبت ذلك لهدي الساري. قال ومن أراد ذلك ضابطا كليا، يعني كيف نستطيع أن نعرف الضابط في هذه المسألة؟ قال ومن أراد ضابطا كليا يمتاز به أحدهم على الآخر باختصاصه، لكن أحدهما مختص، كان عندنا راويان يقول عن مثلا أحمد، لكن أحمد لم يروي إلا عن هذا الشيخ، فإذا قال عنه نعرف أنه فلان، لماذا؟ لأن أصلا القرن لم يروي عن هذا الشيخ. قال فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك؟ إذا كلاهما راوي وأحد ثقة والآخر ضعيف. قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، يعني كل واحد من يروي عنه، فإشكاله شديد، والإشكال كما قلت قبل قليل إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لو كان ضعيفين هذا لا أشكال أيضا. قال فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يقول إذا لم يتبين هنا تأتي مسألة الاجتهاد، فلذلك يقول المحدث خرج أو من يدرس السند فلان أظنه فلان أو يغلب على ظني أنه فلان، ثم يذكر القرائن. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. أشار إلى مسألة، لو أن تلميذ حدث عن شيخه بحديث ثم الشيخ نسي، يقول أنت حدثتني، يقول ما أذكر، أو قال ما حدثتك، ما الحكم؟ هل نحكم بصحة الحديث نفي بكلام الشيخ؟ قال وإن روى أي الراوي عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، يقول ما حدثتك مثلا. قال فإن كان جزما، جزم قطع، كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا الحديث أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد، أي رد الحديث ولو كان ثقتين. نعم، لأن الأصل أن الحديث مروي عن هذا الشيخ، ألما رده سقط الاحتجاج بالحديث. قال فإن وقع منهما ذات رد ذلك الخبر كذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، والمقصود بالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، وهي أن كلمة كذب لا تأتي دائما يقصد بها اتهام الشخص، لا، قد تأتي بعض الأحيان كذب ويراد بها أن الشخص أخبر بخلاف الواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كما قال كذب بطن أخيه، بطن له أن يصدق ويكذب، لا يمكن ذلك، إذن أخبر بخلاف الواقع. قال أو كان جحده احتمالا، يجزم ويرد، يقول كذب علي، ما حدثته البتة، لم أروي هذا الحديث، هنا نرد الحديث نحكم بضعفه، إذا ما جزم رده لكن ليس الجزم إنما احتمال، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، إذن إذا رده لكن لم يجزم، قال ما أذكر نسيت أو نحو ذلك، قال قوبل الحديث الأصح إذا مسك خلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل حينما سمع آية قد ذكرني آية كذا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو النبي حينما بلغ القرآن وثبت وهو وحي نسي آية، وليس ذلك قدحا في ثبوت هذه الآية. نعم كيف؟ لا شك كان لم يكن دائما، وقد نتحدث لحديث حفظه ثم ينسى، كلنا كذلك يعني، هذه من مقتضى البشرية. لكن الكلام الأكثر يكون عنده سوء حفظ موجود، لكن ليس كثيرا عند المحدثين، لكنه باب معروف فيه كتب مؤلفة. قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل أن يرد هذا الحديث، لأن الفرع تبع للأصل، الفرع التلميذ وهو تبع لشيخه، فإذا الشيخ لم يجزم برواية الحديث نرد رواية الفرع. قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. يقول هذا رأي من يرد الحديث. قال وهذا متعقب، أي ليس بصحيح، بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، أي عدالة التلميذ إذا كان عدلا حينما يخبر يقول حدثني مات أنه صادق، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. هذا قول من يرد الرواية مطلقا حتى ولو لم يجزم برد الحديث. قال وأما قياس ذلك بالشهادة فاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع من القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية الشرع عندنا الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، إذا وجد الأصل لا تقبل شهادة اللي يشهد على الشهادة بإجماع أهل الفقه فيما أعلم، معروف صورة الشهادة على الشهادة. يقول وأما قياس ذلك بالشهادة فاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع من القدرة على شهادة الأصل، هذا كما قلت لكم بعض العلم يقول الإجماع، بخلاف الرواية فافترقا، هذا الفرق بينهما. قال وفيه أي وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، من حدث ونسي يعني يحدث الحديث ثم ينسى، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح اللي قبول الرواية ما لم يجزم بردها الشيخ، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، التلميذ يروي الحديث عن شيخه ثم يقول حدثتني بكذا فيقول ما أذكر، ثم الشيخ يقول حدثني تلميذي عن نفسي، وحينما يقول هذا الأمر هذا يدل على أنهم يثبتون الحديث، لو كان يقع في أنفسهم أن هذا من باب الكذب والافتراء ما رووا الحديث. قال كحديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، أبو صالح وذكوان السمان من خاصة تلاميذ أبي هريرة، قال عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، هذه رواية أبي داود. قال عبد العزيز ابن محمد الداروردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، لم يعرف الحديث، فقلت إن ربيع حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عن أني حدثته عن أبي به. إذن سهيل بن أبي صالح روى الحديث عنه ربيعة ثم نسي، فرجع يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة. نعم لا. قال نعم. قد يكون في هذا الباب نعم، لكنها ليست حقيقية. نعم صحيح. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، عندنا تحمل وعندنا أداء، ولعلكم درستوا التحمل والأداء في الشهادة، مرت بكم تحمل الشهادة؟ نعم نعم لا 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 في الشهادة في باب الفقه. نعم كذلك هنا التحمل هو أن تسمع الأمر، تسمع مثل الحديث، تسمع الشهادة. الأداء حينما أنت تريد أن تؤديها، تحدث بها، تشهد أمام القاضي. قال وإن اتفق الرواة في إسناد المسجد في صيغ الأداء، في صيغ أدائهم للحديث بعد أن تحملوه، يريدون أن يحدثوا به، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، كل واحد من الآخر يقول سمعت فلانا والآخر يقول سمعت فلانا، قال أو حدثنا فلان، أي كل واحد منهم يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ. إذا قد يكون المسلسل بالصيغة، بصيغة التحمل وصيغة الأداء، يتحمل الحديث ثم يؤديه بصيغة واحدة. قال أو غيرها من الحالات، قد يكون بالمقال وقد يكون لا ليس بالمقال فقط أي بالحال، أو غير ذلك من الحالات القولية، كسمعت فلان يقول اشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أي كل واحد من يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم قال سمعت فلان، وهكذا كل راو يقول مثل ذلك، أو القولية أو الفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، يعني كل واحد من يقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، والآخر يقول حدثني فلان وهو آخذ، نعم لا مجرد يعلمك صيغة من صيغ الأداء وهي تسمى المسلسل، يعني هذا هو الصلاح فقط، ناحية العملية لا نستفيد منه شيئا، إنما هو فقط نعرف هذا الاصطلاح. قال كقولي حدثني فلان وهو آخر بالحيث قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل، هذا يسمى مسلسل. قال وهو من صفات الإسناد، أي مسلسل من صفات الإسناد. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني ليس في كل الإسناد، إذن التسلسل يقع إما في السند كله أو في بعضه. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولوية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة فقط، لأن الأولوية أقصد هنا أولوية الحديث، يعني أول ما سمعت منه أو أول ما حدثني بحديث كذا. عندنا المسلسل قد يكون مسلسل تام مطلق من أول الحديث إلى آخره، وقد يكون التسلسل ليس تاما إنما هو في بعض الحديث. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل الجاوري، فإن السلسلة تنتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسل منتهى فقد وهم، هنا يتكلم على حديث بعينه.